السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار أولياء الحمد. أسعد الله أيامكم بميلاد علي بن الحسين الأكبر صلوات الله عليه. وكنا في هذا البحث، بحث دور الأمن في إعداد الظهور. وبمناسبة هذا البحث كما مر بنا دور الأمن والتخلف في هذه الوظيفة كما مر هو يسبب تأخير الظهور أو تأخير الفرج أو تأخير نصر ورفرفة رعاية أهل البيت عليهم السلام. فبهذه المناسبة عقد البحث عن الأمن كباب التقية الأمنية. التقية هي منظومة أمنية، وسنرى في روايات التقية التركيز في التقية أنها لحفظ الدين الغاية العظيمة ومنهاج الدين وظفر المشروع الديني ونصر المشروع الديني، وليست التقية شرعت لحفظ المؤمن فقط أو المكلف فقط، بل في الأصل روايات التقية هي لحفظ أئمة الدين. أئمة الدين يمثلون المشروع الديني العظيم الذي يتجاوز أفق الدولة المؤقتة السياسية أو النظام الاجتماعي أو كذا. هو في الحقيقة كما يعبر في جملة من بيانات الأئمة عليهم السلام، الإمام نظام الدين، أو في خطبة الصديقة وإمامتنا نظام الملة، نظام الملة. أي نعم. فبالتالي إذن التقية في الأساس إذن منظومة أمنية وليست هي قاعدة فقه فردي، وإنما هي وليست قاعدة واحدة، هي باب يشتمل على قواعد وفصول كثيرة، ويجب تلافي هذا التبويب الفقهي المعهود من عدم جعل وفرز باب مستقل للأبواب الفقهية. وعسى الله يوفق أن يتم تدوين هذا الباب بفصوله المتعددة حسب ألسن الأدلة وحسب معطيات موضوعات الأدلة، موضوعات الأدلة بلغة عصرية أو بإطار عصري، لأن الموضوع بعد متحرك متغير في الأدلة الشرعية، المحمول ثابت، أما الموضوع له مصادق متنوعة متطورة متغيرة بحسب كل زمان، فيجب الالتفات إليه ويدون هذا الباب لأداء هذه الوظيفة الكبرى. ورد في بعض الروايات سبحان الله التقية في 90% الدين، 90% من الدين في التقية. كيف يعني؟ ما هكذا فريضة ووظيفة إذن ما يفرز لها باب مستقل؟ خلال واضح يصير يعني. وربما الجهاد ليس هو ربما بل إنما تحقيقا الجهاد ليس بأهمية وخطورة التقية بقدر ما للتقية من إطلاق في الحكم والموضوع والشمولية الزمانية والمكانية، وأنها في الأصل ذروتها وقيمتها لحفظ أئمة الدين والمشروع الديني وإيصال إلى غايته المطلوبة. والظهور هو في الحقيقة عبارة أخرى عن هذا المطلب. فإذا تدوين هذا الباب شيء مهم، هذا الجانب نكتة مهمة يجب الالتفات إليها والتركيز عليها، بواعث هذا البحث والتدوين كمدخل للبحث نقطة. نقطة أخرى، صاحب الوسائل رحمة الله عليه في باب الأمر أدرج باب التقية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان هذا باب التقية باب مستقل في الحقيقة، ولكنه أدرج. هذا الإدراج من صاحب الوسائل للتقية في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر اجتهاد من عنده طبعا، لا بس لكل اجتهاد على كل احترام، لكن أمر المعروف والنهي عن المنكر ما هو؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر واضح أنه باب ليس للفقه الفردي. الأمر المعروف والنهي عن المنكر يشمل باب النظام السياسي والنظام الاجتماعي، يعني جملة من الأعلام قالوا نفس الفقهاء من الشيخ المفيد إلى السيد المرتضى في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الطوسي في كتبه، ابن براج، ابن حمزة، ابن زهرة، ابن إلى ابن إدريس، حتى المحقق الحلي، العلامة الحلي، إلى الجواهر، أدرجوا ماذا؟ أدرجوا قيام الفقيه بإقامة القضاء الإسلامي الديني أو الأحكام عموما والحكومة والنظام السياسي، أدرجوا في عين مثلا تطلع على أن رأي الفقهاء في تصدي الفقيه في الغيبة الكبرى لإقامة دولة مثلا، وين بحثه المفيد؟ أين؟ ما بحثه؟ بحثه؟ نعم بحثه. أين؟ في نهاية باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هناك نظرة الشيخ المفيد. من؟ السيد المرتضى. من؟ الشيخ الطوسي، الشرايع، ابن إدريس، كل الأعلام جرا بحثوا هذا المبحث. أنا كلامي مو في هذا المبحث، أريد أذكر لكم ما هو طابع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند فقهائنا، أنه طابع ليس فقه فردي، فقه شنو هذا؟ سياسي اجتماعي كذا، من ضمن أساس بحث القضاء، يعني بحسب كلام الأعلام إلى صاحب الجواهر، أصل تصدي الفقهاء للقضاء، السلطة القضائية، نظام قضائي في البلاد تعرض له الفقهاء لا في القضاء. أين تعرضوا له؟ تعرضوا له الفقهاء في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني باب الأمر المعروف تصدي الفقيه للجهاد أو الدفاع أو المؤمنين، أيضا تعرض له الفقهاء في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أريد هذا المطلب يصير التركيز عليه، لماذا جحافل الفقهاء الكبار العظام رحمة الله عليه من جهة تحليل نسيج المعنى في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أدرجوا كل المباحث في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا؟ هم لأنه رأوا المعروف يشمل حتى المعروف السياسي والمعروف القضائي والمعروف الاجتماعي والمعروف الحضاري. شوف كيف جعلوا أجنحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آفاق واسعة، هكذا في ذهنهم الشريف. المنكر مو المنكر الفردي فقط أسري، لا، وسعوا إلى المنكر السياسي والجهاد البغاة، جهاد داعش فلان كي أصل حتى بحث مشروعية الجهاد بالدقة بحثوها في، يعني جعلوا الأمر معروف أن المنكر باب وخيمة تظل بظلالها على باب الجهاد، باب القضاء، وأبواب عديدة من الفقه السياسي أو الاجتماعي أو المجرد. المقصود إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذهن وارتكاز هؤلاء الأعلام من الطبقات الكثيرة ليس فقه فردي، فقه ماذا؟ فقه سياسي اجتماعي أسري كذا فلان، وأكثر من هذا فقه نظام الدين الذي يتجاوز الدول السياسية المؤقتة وما شابه ذلك. إذن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لذلك عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يعظم فيها أمير المؤمنين باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أعظم من الجهاد. الآن غاب عني لفظ الرواية، رواية معروفة مشهورة عن أمير المؤمنين من هذا الباب به تقام أبواب أخرى، به تقام الصلاة، تقام كذا بقية أركان وشوارع الدين. الآن لفظ الرواية مو في بالي، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، حتى يرجحوا في نفس هذا المثل عن المأثور عن أمير المؤمنين يرجح حتى على الجهاد. جيد، هذا ماهية باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني معناته ماذا؟ تدققوا. أحد أدلة القضاء وثبوته في الغيبة الكبرى إقامة الحدود، ها قصاص فلان، أحد أدلة ماذا يكون؟ نفس الأدلة العامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنهم جعلوه ومن فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف الاجتماعي، المعروف السياسي، المعروف الدولي، المجرد المعروف الدولي. يعني ماذا؟ إذا مستضعفين في الأرض مظلومين وإن كانوا غير مسلمين وهناك دول تستضعفهم، نفس هذا النداء الموجود في القرآن، في القرآن في سورة النساء، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الولدان والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أصل قرية يعني غير مسلمين، هو معنى اصطلاح القرية في القرآن. على كل، فالمقصود أنه الفقهاء عندما يدرجون هذه الأبواب أسسها في فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ماذا يعني؟ يعني ماهويا معنى أدلة، هكذا أدلة المعروف والنهي عن المنكر شمولية عمومها فوقاني جدا شامل لكل أساس مشروعية هذه الأبواب العديدة. باب يبلع أبواب ماهويا صناعيا وليس شعرا واستحسانا، هكذا مبنى الأعلام جحاف من الفقهاء. لما قدمت هذه المقدمة؟ كي يبين أن صاحب الوسائل عندما يدرج أبواب التقية في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، نفس باب الأمر معروف والنهي عن المنكر عند ارتكاز الفقهاء، هذا الباب ماذا؟ هذا الباب ليس باب ضيق، باب واسع جدا، به يقوم نظام السياسي، نظام الدولة، نظام الاجتماعي، نظام الأسري، بل نظام الدين والمجرة. فما ارتكبه صاحب الوسائل ليس بعيد عن الصناعة، صناعة جيدة، لأن مر بنا مرارا أن تبويب الحديث عمل اجتهادي واستنباطي وليس عمل محدثين وروائيين وإخباريين، بل عمل فقهاء ومجتهدين. لما؟ لأن التبويب يعتمد على تحليل والتدقيق في المعنى والاستنتاج، التدقيق والتحليل في المعنى والاستنتاج. جيد، على أي تقدير، فإذا إدراج صاحب الوسائل، وسبقا مر بنا أن صاحب الوسائل يبتدئ من باب 24 في أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى الباب 36، ليس 34، يتغير 13 باب تقريبا أو أكثر أو قليل على كل حسبوها، من 24 إلى 36 كل هذه الأبواب، وقد جمع فيها ما يقرب من 150 رواية، 150 رواية قاعدة أو مسألة أو هي منظومة قواعد، واضح منظومة قواعد. وسيما لا سيما أن صاحب الرسائل أورد فيها عناوين مختلفة، تقية، إذاعة، مكر، وفصول باب التقية، باب فقهي وليس قاعدة، فيه قواعد، هاي نكتة مهمة، لكن للأسف على صعيد التدوين لن يفتق هذا الباب، والضروري تفتيقه وإزالة رتقه. هذا صاحب الرسائل. البحار رحمة الله عليه، صاحب البحار تبعا أو وفاقا للكليني، الكليني أنا أورد أبواب التقية والإذاعة، أوردها في أصول الكافي ولم يوردها في فروع الكافي، أوردها في أصول الكافي، أصول الكافي، أصول يعني كما أصول الدين. لماذا؟ شبيه أن الخمس والأنفال صاحب الوسائل لم يوردهما في الفروع، جعلهما في الأصول، لأن أصل تشريع الأنفال والخمس حكم عقائدي مرتبط بمقام لأهل البيت، أن لهم ولاية الأموال العامة، وهذا هو المقام الذي كانت تطالب به فاطمة صلى الله عليه في فدك، لأنه هي تطالب بقطعة أرض أو مساحة من الأراضين الذي كان آنذاك الثروة الأكبر للدولة النبوية، وكيف النبي يجعل مخزون الأكبر مثل النفط افترض يجعله بيد ابنته، هل النبي قيصر من القياصرة، كسرى من الكاسرة؟ حاشا النبي، أو امبراطور من الأباطرة؟ حاشا النبي عن ذلك، وبأمر باتفاق من المسلمين بأمر من الله أعطى فدكا وهي أكبر ثروة في الدولة النبوية الدولة الإسلامية، أعطاها بيد فاطمة، يعني هي وزيرة في حكومة النبي، ولاية لها في الأموال العامة، هذه الحقيبة الوزارية واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسندها في حياته إلى فاطمة، دورها ومقامها. المهم، فلذلك هذا مقام عقائدي، من ثم أدرجه الكليني في أين؟ في أصول الكافي عقيدة، لنا أصلا وإن كان تفاصيل فروع، لكن أصلا من الأصول أركان الفروع، يعني أصل عقائدي. كذلك هنا الكليني لماذا أدرج بحث التقية في مجلدي أصول الكافي؟ لماذا؟ لماذا؟ هي نكتة مهمة، يدل على أن الكليني يرى أن الواجب الشرعي الموجود في التقية يعني كمنظومة أمنية تتجاوز الواجب في الفروع، إلى أنه واجب مرتبط مسيس بأصل الحفاظ على الدين، وهذه قضية عقائدية، وهو بالتالي بنعم الإمام. صاحب البحار لم يصنع كما صنع صاحب الوسائل، إنما صنع كما صنع الكليني، أدرج التقية، روايات التقية أدرجها في كتاب العشرة، وكتاب العشرة لم يجعله الكليني في فروع الكافي، جعله في أصول الكافي. صاحب الوسائل أدرج كتاب العشرة في أين؟ أدرجه في كتاب الحج، كتاب الحج سفر فيه عشرة مخالطة مع المجتمع في السفر. لماذا الكليني جعل كتاب العشرة في أصول الكافي؟ ما الارتباط؟ ولماذا المجلسي أيضا جعل باب التقية في باب العشرة وباب العشرة منحاز في البحار عن الدورة الفقهية الموجودة في الفروع في البحار. الدورة الفقهية في الفروع في البحار تبدأ من مجلد 80 من الطهارة إلى الديار مجلد 120 مجلد تقريبا. لماذا كتاب العشرة جعلنا من ضمن المعارف العقائد لكل البحار والكلين كذلك؟ سبب أن بحث التعامل بين المذاهب، التعايش بين المذاهب والفرق والأديان مرتبط، صحيح هو فيه أحكام فرعية لكن أسسه مرتبطة بالمذهبية والتمذهب والأديان، يعني بحث عقائدي. هناك يقصدون من العشرة مو العشرة بين المؤمنين فقط، بالدقة العشرة حتى بين أبناء المذاهب، أبناء كيف التعايش الاجتماعي، التعايش بين المكونات المختلفة، الأديان المختلفة البشرية، بهاللحاظ صارت من ذيول بحث. والتقية وهكذا نوع من التعامل مع الطرف الآخر، في الحقيقة نظام أمني مع التعامل مع الطرف الآخر. المقصود وضحت هذه الفهرسة لأن هذه الفهرسة بحث اجتهادي، كيف أن روايات التقية أولا في الوسائل كما مر 150، وذكرت 150 هذا العدد قد ما يكون دقيق. لما؟ لأن ربما في رواية العشرة أيضا أورد صاحب الوسائل روايات وأبواب أخرى، أنا لم يتسنى لي الآن أن أدقق في كتاب العشرة في الوسائل في كتاب الحج، هذا جمع الحج ربما أكثر سير. الكل المجلسي في البحار في كتاب العشرة المجلد لعلنا 77-76 حسب الطبعات أدرج في الباب 87، في هذا الباب قريب من 110 رواية في التقية. صاحب الوسائل بوابها إلى 13 باب، المجلس لا حشرها في باب واحد 87 من أبواب العشرة حقوق المؤمنين، هناك ذكر 110 رواية. باب آخر المجلس ذكره أيضا في أبواب العشرة الباب رقم 45 من أبواب العشرة والباب 87، 25 عنوانه بعنوان حرمة الإذاعة ووجوب الكتمان، هو طبعا من عناوين التقية كما لا يخفى عليكم. مر بنا نقطة في تلك الأيام السابقة أن التقية تتضمن عناوين، قائمة من العناوين إذاعة، كتمان، البصيرة، المكر، الكيد، كل هذه العناوين مرتبطة ببحث باب الأمن. فهو أورد في ذاك الباب قريب من 45 رواية، مع يعني رقم متقارب مع صاحب الوسائل قريب من 150 أو أكثر. ومع ذلك هذا من الضروري يكون هذا هو المقدار الذي أورداه، قد يكون في أبواب أخرى واحد يتبع ويستطلع يرى بعد روايات وأبواب أخرى. هذا إجمالا عن مصادر البحث. الآن نحاول نقرأ جملة من روايات الباب وكيف لسانها. أول رواية أحب أقرأها روايات حرمة الإذاعة. حرمة الإذاعة يعني ماذا؟ يعني إفشاء السر. الإذاعة يعني إفشاء نشر السر. السر يعني شنو؟ السر يعني المعلومة التي يجب أن تكون مخفية وخفية أنت تجعلها معلنة تصل إلى متناول العدو، هذا معنى الإذاعة. البعض دققوا يظن أن روايات حرمة الإذاعة وإفشاء السر مختصة بعلوم وعلوم وأحكام أهل البيت، لا يا أخي، مو فقط بعلوم معلوماتها. السر والإذاعة كل ما هو مرتبط بوجود مسيرة ومسار ومنهاج البيت ولو على الصعيد السياسي. ولو على صعيد مفترض نقاط ضعف المؤمنين. للأسف كثير من الباحثين هو يأتي ويبحث معلومات وكذا، وربما الجامعات الغربية تشجعه على أن يبحث في شريحة من شرائح المؤمنين كيف هم كذا، ولا يدري أنه يقدم معلومات مجانية وخطرة إلى الطرف الآخر. كثير من الباحثين من الداخل هكذا، نعم يعني ما شاء الله على قولتهم قاعدة بيانات database جائزة مجانية. فالمقصود هذا المطلب أن إذاعة السر يعني معلومة المفروض تصير خفية، أنت تقوم بنشرها بإفشائها، وبالتالي تصل تحت يد متناول المن تتمي متناول العدو والطرف الآخر، فيستفيد من هذه نقاط الضعف أو الثغور التي يمكن من خلالها يتخلل العدو بمخططاته وأعماله. هذا المراد من إذاعة السر، ليس خصوص مثلا ما يتبناه البيت في الباب المعتقد الفلاني، أو في باب تفسير الآية كذا، أو في باب الأحكام الفقهية المعينة، مو فقط هذا، هو محصور في هذا، البحث عام أكثر شمولية. كل ما يوجب إضعاف الإيمان وبيضة الإيمان ومشروع الإيمان ومشروع أهل البيت عليه السلام ويعرقله ويضعفه وبالتالي يزعزع حتى أمن المؤمنين أو أمن الإيمان، كل هذا يندرج في إذاعة السر أهل البيت. يعني بعبارة أخرى المعلومات التي يجب أن تكون خفية، هذا جناب المؤمن عقل أمني ما عنده، حس أمني ما عنده، لسان أو قلم يفرغ المعلومات الخطيرة إلى العدو فيستثمرها ويستغلها العدو فينغبر على المؤمنين. وهذا ما يتعدس، وهذا باب من أبواب التقية، وهو من أسس باب الأمن التقية الأمنية. سنقرأ إن شاء الله الروايات غفيرة وكثيرة، وتقول هذه كثير يقولون أنه مثلا غدر أهل الكوفة، خيانة أهل الكوفة في يوم الطف، في خطب الإمام الحسين العلة الأصلية في إخفاق المؤمنين في نصرة الحسين ومشروع البيت هو تخلفهم عن عدوهم في العقلية الأمنية، لا قضية الغدر والخذلان، لا أقول هذا ليس موجود، أما السبب الأساس في بيانات سيد الشهداء هو هذا، تخلف وسذاجة المؤمنين في العقل الأمني عن عدوه. والعدو حسب بيانات روايات كثيرة منهم عليه السلام أو قصاصات تاريخية كثيرة، العدو كان مرشح للسقوط، إلا أن الدهاء الأمني في العدو وسذاجة المؤمنين في الملف الأمني هو الذي أخفق هذا المشروع الحسيني في يوم عاشوراء. وكان بإمكان السيد الشهداء يتلافى، لكن بيكون جبر، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. هذه نكتة مهمة. حتى قضية مسلم بن عقيل، الملف الأساس الذي أخفق فيه المؤمنين هو التخلف في الوعي الأمني، يعني في الحرب الأمنية العدو كان أقوى منهم، وإلا لا في العدة والعدد. على كل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.